الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أما بعد أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر حضوركم، وقبل ذلك أشكر اللجنة المنظمة لهذا الملتقى المتميز المبارك الذي أحسبه بابا من أبواب الإصلاح الذي يدفع عن أمتنا الهلاك. والله عز وجل يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وسبل الإصلاح وإن تنوعت وتعددت فإن من بينها ومن أهمها مثل هذه الملتقيات الكبيرة التي تكفل حفظ وقت الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكر والأنثى والقريب والبعيد، ولا يخفى ما في نتائج ذلك من الآثار المباركة الطيبة، ولا نملك إلا أن نتوجه إلى الله عز وجل ملحين بالدعاء لكل من عمل وساهم وسعى ودعا وبذل وأعطى وشارك وأعان وأيد ونافح في كل جانب من جوانب هذا الملتقى مرورا بمراحل إعداده وتهيئته، لا نملك إلا أن ندعو الله لهم أن يبسط لهم في عافية أبدانهم وسعة علمهم وصلاح عملهم وسعة أرزاقهم وصلاح نياتهم وذرياتهم، وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برعايته، وأن يجعل عملهم خالصا في موازين أعمالهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. فإن الدعاء أقل ما نجزي به هؤلاء الفضلاء الذين لا نشك أنهم يعملون قبل بداية هذا الملتقى، لا أقول بأسابيع بل بأشهر، ولكنهم بمسمع ومرأة من الله الذي لا تخفى عليه خافية، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحبتي في الله، أما هذا السؤال الذي تفضل به المقدم في مستهل تقديمه حول تكريم الإسلام للمرأة وما شرفت به المرأة منذ أن أشرقت شمس الرسالة على البشرية، فسؤال في محله، ولكن الجواب حينما نسمعه من بعض من يتصدرون لمنابر الرأي أو منابع الفكر أو التصور أو تصدير الفكر، نجد أن هناك خللا في الجواب الدقيق على مثل هذا، بل إن من المسلمين من أصبح تابعا من حيث لا يدري لطوائف ولمذاهب وتيارات خبيثة أو جاهلة أو عميلة، كلها حرصت على تكريس ما يسمى بظلم المرأة، وأن المرأة مظلومة مظلومة مظلومة. ولا شك أن طرح مثل هذا السؤال في ظل ما تخوضه المجتمعات الإسلامية من حرب ساخنة طاحنة ومعركة شرسة، ولا نرى وسائل كافية وكفيلة للقيام بصد هذا الهجوم سوى ما نسمعه ونراه ونتابعه من جهود الخيرين والفضلاء والغيورين من أمثال القائمين على هذه المخيمات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للدفاع وللخوض وللمنازلة في ميدان هذه المعركة الشرسة. والحقيقة إنها معركة التغريب، التغريب الوافد الذي نجد من يسعى لفتح أبواب البيوت ونوافذها أمام تيار شديد ليعصف بأنفس بريئة وعقول بسيطة وربما ساذجة في ظل مناعة ضعيفة وفي ظل مقاومة ضعيفة أيضا. هذه المعركة التي لم تدع أحدا من ذكر وأنثى وصغير وكبير ورجل وامرأة ومتعلم وغيره إلا وقد وجهت إليهم سهامها، معركة التغريب لإفساد المجتمع وفرض الأنماط الغربية، السلوك والعادات الوافدة، إقصاء القيم والثوابت أمام هذا الوافد الهجين. قوة الرياح والتمرير وضعف المقاومة والمناعة معركة نشهدها ونلمسها بل ويراها ويحسها كل غيور يهمه متابعة الإيقاع السريع الذي نشهده في السنوات الأخيرة لمحاولة تغيير شأن المرأة في المجتمعات الإسلامية. وكثيرا ما يستخدمون مصطلح ظلم المرأة والمرأة المظلومة والنصف المعطل. تقول منظمة Human Rights Watch وهي التي تدعي أنها تنافع عن حقوق الإنسان إن المرأة في المملكة العربية السعودية بين مشكلات تتمحور حول حقوقها في مقابلة ضغط المؤسسات الدينية ومن جانب آخر انتهاك حقوقها تحت ولاية الرجل والفصل بين الجنسين. ثم ذكرت فصولا حول التعليم والعمل والرعاية الصحية والمساواة أمام القانون وحرية التنقل والمساواة في الزواج والمساواة في الوصاية على الأطفال. نقول إن أهل الباطل إذا أرادوا أن يروجوا شيئا من الباطل فلا بد أن يمرروه بشيء من الحق حتى تقبله كثير من العقول وحتى ينطلي على كثير من السذج. والحق أن ما كان واقعا بسبب مخالفات سلوكية لا تنسب إلى التشريع ذاته وإنما هي منسوبة إلى الذين يمارسون أفعالا شاذة عن تعاليم الإسلام وآدابه فالخلل فيهم وليس في ديننا. يقولون في الإسلام ظلم بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم إذا كان حقا ذا فكيف تقدمت أوائلنا في عصرنا المتقدم. وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمي. إذا كان من رجل سلوك لا يجوز ولا يليق لم يرد في الشريعة ولا تقره السنة ولا الملة ولا الديانة ثم نلاحظ أنه ينسب إلى الدين والعقيدة والشريعة فذلك محاولة لنسب الخلل إلى التشريع. وإذا نسبنا الخلل إلى التشريع نفسه فحينئذ نتهم المشرع وهو الله ورسوله بأنه لم يشرع عدلا ولم يشرع رحمة ولم يشرع حكمة وأن الخلل والعبث والنقص والاضطراب واقع على التشريع. إن الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فمن اتهم الإسلام ونسب إلى الإسلام ظلم المرأة فهو يقول بملء فيه إن الله ظالم. من نسب إلى الدين والملة والعقيدة أن الإسلام سبب في ظلم المرأة فهو في الحقيقة يرفع ويمد ويرفع عقيرته ويقول إن الله ظالم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن ينسب إلى الإسلام وإلى أحكامه وإلى التوجيهات النبوية الواضحة الجليلة التي جاءت عن أرحم الخلق بالأمة وهو نبينا صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن وجه إلى التوجيهات النبوية نسبة الخلل أو السبب في ظلم المرأة فهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك ظالم كمن يقول يا رسول الله أو يا محمد إنك ظالم. وهذا محال على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والذين يرددون كلمة ظلم المرأة وينسبون هذا الظلم إلى تشريع الإسلام وإلى أحكام الديانة نقول إن كان ما تتكلمون عنه من أمر الظلم فهناك ظلم وهو الفعل وهناك ظالم وهو الفاعل وهناك مظلوم وهو الذي وقع عليه الظلم. فنسألهم تحديدا من هو الظالم ونريد أن تحرروا بدقة. ودائما أوصي الشباب والعقلاء والقراء والباحثين والكتاب والذين يناظرون أذناب العلمانية ومن يجعلون أقلامهم وأصواتهم أنابيب وقنوات لإيصال الفكر الآسن النتن المنحرف إلى عواصم مجتمعات المسلمين نقول لهم حرروا المصطلحات. حرروا المصطلحات. حينما تقولون ظلم المرأة امسكوهم وقفوهم واسألوهم وقولوا إذا قلتم ظلم المرأة من الظالم؟ تعنون به التشريع؟ الله الظالم؟ الرسول ظلم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. أم المرأة المظلومة ما هو الظلم الذي وقع عليها؟ كيف نحكم على هذا الفعل الذي تشتكي منه امرأة أو يحكم عليه البعض بأنه ظلم؟ هل نعتبره ظلم بمقاييس العقول أو بمقاييس الموضة والعادات والتقاليد أم بمقاييس الأمزجة والأهواء والشهوات أم بمقاييس الأزمنة والأمكنة، أم أن الذي يصنف الأمر هل هو ظلم أم عدل هو الميزان الذي لا يظلم ولا يجور والوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الكتاب والسنة؟ حينئذ نبدأ في استدراج من يكتب أو ينشر أو يروج ليقف مكشوفا أمام زبالة أفكاره التي ينشرها ويظن أنها تنطلي على الناس، والناس في الحقيقة أدرى حينما يحللون مثل هذه المصطلحات بالمثالب والمداخل والمنعطفات الملتوية التي من خلالها يتسلل أذناب العلمانية لواذا ليروجوا الفكر المنحرف لإفساد المرأة تحت مصطلحات أن المرأة مظلومة. وحينما نسمع بمثل هذا المصطلح أن المرأة مظلومة نحذر ونحترز ونحدد ماذا نعني بهذا الكلام. فإن كان المقصود شرع الله عز وجل فهذا كفر وردة، وإن كان المقصود سلوك البشر فإن سلوك البشر الحاكم عليه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن علماء الفقه والأصول والذين ضبطوا القواعد الكلية والمصالح الكبرى في الشريعة قرروا أن الحسن ما كان في شرع الله حسنا، وأن القبيح ما كان في شرع الله قبيحا، وأن العدل ما كان في شرع الله مشرعا عدلا، وأن الظلم ما عد في شرع الله ظلما، فلا تجريم إلا ما عده الشرع جريمة، ولا ظلم إلا ما عده الشرع ظلم. أما إذا انقلبت الآية فأصبح الذي يعده الشرع ظلما يراه الناس أو بعض أذناب العلمانية يعدونه عدلا فتلك مصيبة، وأي مصيبة. وإذا كان المجتمع على وعي مبكر وحذر يقظ دائم أمام مثل هذه الأكاذيب فإنها لا تضر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، والقافلة تسير والبقية تعلمون. نعم أيها الأحبة، إنني أعترف بين أيديكم وأقول بملء فمي، نعم هناك ظلم حقيقي للمرأة، أعترف قائلا إن المرأة مظلومة التي يتاجر بجسدها وصورتها في غلاف المجلات ويجعلون جسدها ومفاتنها دعاية لتسويق المنتجات، إنها مظلومة مظلومة، المظلومة التي تحارب في حجابها وعفافها وشرفها، المظلومة هي التي تجبر على الاختلاط والتبرج في كافة ميادين العمل والمجالات التي يمكن أن تقوم وتنتج وتثمر وتعطي وتقدم وتتفاعل دون الحاجة إلى إحراجها إلى الاختلاط وإجبارها أو عسفها وقسرها وقهرها إلى هذا الاختلاط. المظلومة هي التي تساوم على حجابها حتى تنال وظيفة أو مرتبة، فإن تحجبت حرمت وإن سفرت أعطيت. المظلومة هي التي يسخر بقرارها واستقرارها في منزلها ويستهزأ بتفرغها لخدمة زوجها وأولادها. المظلومة التي يشار إليها بأصابع النقص أو الهوان أو نظرة الدون حينما يقال مسكينة تفرغت لبيتها ولزوجها وأولادها. المظلومة التي تؤزن إلى ترك خدرها وتدفع لتسليم أولادها وبناتها للخدم وهي خير من يربي ويغرس الأخلاق والقيم. المظلومة هي التي حشرت بين الرجال وكلفت ما لا تطيق، وصفق لها المفسدون كلما بعدت عن عرينها وحمى حصانتها واقتربت أو سقطت في مستنقع الاستمتاع بها واللف والدوران حولها. المظلومة التي خدعت بعرض الأزياء الكاسية العارية وجلدت بسياط الدعاية أمام الموضة والتقليعات في تشبه بالمشركات والمتبرجات. المظلومة التي استدرجت وسيقت إلى المسارح والمراقص لتتمايل بين ذئاب الشهوات وذئاب الأجساد وروائح الخمور والمسكرات. المظلومة التي استدرجت إلى المواقع الإلكترونية وكاميرات الغرف الحمراء ومحادثات الخنا والخضوع. نعم، نعترف ونقول إن هذه مظلومة، وهذا ظلم واقع ومشاهد أمام أو في كثير من المجتمعات الإسلامية، ووراءه عملاء ودخلاء وأذناب ووكلاء عن أعداء الملة والديانة لا هم لهم إلا إفساد مجتمعات المسلمين. لن يروق ولن يهدأ لهم بال حتى يروا شواطئ بلاد المسلمين قد امتلأت بالعراه كما امتلأت شواطئ الغرب، ولن يهدأ لهم بال حتى تستعرض الأجساد في معارض الأزياء كما فعل بالغرب، ولن يهدأ لهم بال حتى تقحم المرأة وتزاحم المرأة وتدفع المرأة ويتاجر بجسد المرأة كما فعل بالمرأة في مجتمعات أوروبية وغيرها. أحبتي في الله، هذا الطرح الخبيث المقصود الذي لا يشك أحد في خبثه، بل أصبح الأعمى يراه وأصبح الأصم يسمعه. نقول هذا الطرح الذي يستخدم العبارات حمالة الوجوه والأساليب التي تعبث، فإن حوكموا إلى اللفظ قالوا ما أردنا هذا، وإن تركوا وما أرادوا عبثوا بعقول المسكينات والضعيفات، وصدق بعضهن وقالت نعم نحن مظلومات، والحقيقة إن من استسلمت لذلك سيأتيها يوم ليقال لها أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. هل ظلمت المرأة يوم أن ساوى الله بينها وبين الرجل في أركان الدين وواجبات الشريعة إلا ما سقط بالعذر، يوم قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، النساء شقائق الرجال وهم في الأجر والثواب سواء. هل هذا ظلم للمرأة؟ هل ظلمت المرأة يوم أن حفظت حقوقها وتساوت في حقوقها المالية فيما اكتسبت؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. هل ظلمت المرأة يوم أن أمر الإسلام بصيانتها والحفاظ على عفافها فمنعت من الخضوع بالقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ هل ظلمت يوم أمر المؤمنون أن يغضوا أبصارهم دونها ويوم أن أمرت أن تغض أبصارها دون الرجال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن أمرها بالحجاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن حافظ عليها وأمرها بالقرار في عرينها الذي تربي فيه وتنتج وتعمل تعمل شيئا لا يفعله الخدم ولا المصانع ولا الأسواق، ألا وهو غرس القيم والعقائد وتربية النشأ على أروع المثل والأخلاق؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن نهى الرجال عن المضارة بالنساء ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن شرع إذا تعذرت سبل السعادة في الحياة أن يكون للرجل مخرج بالطلاق وأن يكون للمرأة مخرج بالخلع، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل ظلمها الإسلام يوم أن جعل مهرها حقا لها لا يجوز أن يؤخذ منه شيء ولا يساوم عليه ولا يكون عوضا ولا ثمنا لصفقة، وإنما هو حقها الخالص؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هل ظلمها الإسلام وقد شرع لها نفقة تامة كاملة حتى تنتهي عدتها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ هل ظلمها الإسلام يوم أن جعل درجة الرجل عليها بالقوامة والحماية والصيانة والرعاية والنفقة، وللرجال عليهن درجة؟ وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إن من الناس من يظن أن قوامته هي لذكوريته، لا، إن القوامة بالرجولة، وفرق بين الذكورة وبين الرجولة. الرجل الغيور على محارمه، الرجل الغيور على عرضه، الرجل الغيور على أهله وبيته، الرجل الذي يعتني بعفاف وحجاب وأدب وتربية أهله. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن جعل تأديب المرأة إذا نشزت وظهر منها ما يخل بسلوك الحياة الزوجية واستقرارها؟ هل ظلمها يوم أن جعل تأديبها على مراحل، أولها الوعظ ثم الهجر ثم الضرب اليسير غير المبرح؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أم أن العدل كما يقول بعضهم ليس للرجل حق أن يعنف عليها لا بموعظة ولا بهجر ولا بغيره، والحل أن يطلقها من أول وهلة؟ كم من امرأة وهي تذوق حرقة الطلاق ومرارة الطلاق لو قيل لها: أتودين لو أن زوجك وعظك أو هجرك أو ضربك بشيء يسير ضربا غير مبرح لتفيقي وتعودي إلى مملكتك وحصنك، هل هذا أحب إليك أم أن يكون قد بت طلاقك بتا لا رجعة فيه فأصبحت تعانين مرارة الحرمان والفرقة ما بين الأهل والزوج والولد والأطفال؟ لقالت: بل يا ليته وعظني، يا ليته هجرني، يا ليته أدبني بما شرع الله ولم يكن طلقني من أول وهلة. وأولئك يدورون على هذا النص دورانا ليقولوا إن ذلك هو من ظلم المرأة. إن الظلم يوم أن تطلق من أول وهلة وتطرد من أول وهلة وتفارق من أول وهلة ويكسر رباط الزوجية من أول وهلة. والإسلام يقول: إذا جاءت المرأة بما يستدعي ويستوجب تأديبها، يعني إن أخطأت خطأ لا يختلف اثنان فيه وأصرت عليه ولم تقلع عنه، شرع لها الوعظ والهجر والضرب الغير المبرح اليسير لو خيرت بين أن تطلق أو أن تؤدب أدبا يسيرا فيما لا يختلف عليه الناس أنه خطأ. لقالت: يا ليتني أدبت ولم أطلق. أما ما يفعله البعض من ضرب لأمور تافهة أو لشيء ليس أصلا خطأ من المرأة فهو عنف وقسوة وبغي وعدوان، وليعلم أن الله سائله ومحاسبه على ذلك. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن فرض لها المتعة بعد الطلاق؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن جعل لها مخرجا إذا هي يأست من صلاح الحال مع زوجها وأصبحت بائسة في معاشرة قد استنفذت كافة حلولها ولم تجد مخرجا؟ هل ظلمها الإسلام يوم أن أعطاها وجعل بيدها مخرجا اسمه الخلع؟ وهل ظلم الإسلام المرأة يوم أن شرع الطلاق خلافا لما يوجد في بعض الملل والنحل من زواج أبدي يحرم فيه الطلاق، أو يكون الطلاق عذابا وتعزيرا ويأسا ومصيبة بين الزوجين؟ هل ظلم الإسلام المرأة والله عز وجل حينما تكون بنتا أو طفلة مأمور برعايتها وصيانتها، وحينما تكون أما فإن الله قد جعل حقها بعد توحيده، وقضى ربك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هل هذا ظلم أن يجعل حقها بعد توحيد الله عز وجل؟ هل الظلم أن يكون حقها يضاعف حقوق الرجل 3 مرات؟ يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من أولى الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. هل ظلمها الإسلام يوم كرمها وجعلها وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي لم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم، وقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن، رواه البخاري ومسلم. هل هذا ظلم للمرأة والنبي في مقام عظيم قد اجتمعت الأمة من مشارق الأرض ومغاربها يحجون معه حجة الوداع، فيذكر بأمور عظيمة جليلة ويجعل من أجل وأعظم الأمور أمر المرأة ويذكر بحقها؟ إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم. و يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك في ذلك المقام العظيم. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن جعل خير الرجال من كان خيرهم للمرأة؟ خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هل ظلم الإسلام يوم أن جعل تربية المرأة ثمنا للجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتق الله فيهن فله الجنة؟ هل ظلمها الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار؟ هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن حذر من تزويجها إلا بإذنها ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح أيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هل ظلم الإسلام المرأة يوم أن احتاط لعرضها وجسدها وعفافها وشرفها فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم، فمنع من أن تكون مطمعا أو هدفا لمطامع الطامعين من ذئاب البشر في سفر أو في خلوة؟ هل ظلمها الإسلام يوم أن منع الخلوة بها إجلالا لشرفها وصيانة لمقامها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق العظيم للمرأة يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، رواه الإمام أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم. قولوا لي بالله، هل تجدون شريعة؟ هل تجدون ملة؟ هل تجدون مذهبا؟ هل تجدون نحلة؟ هل تجدون من اعتنى بأمر المرأة في كافة أطوارها ومراحل حياتها كما اعتنى بها الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك مأفون مجزوس على أوساط المسلمين ومجتمعات المسلمين، ويستغل منبرا من منابر الإعلام أيا كان، صحيفة أو إعلاما أو شاشة أو مسموعا أو موقعا إلكترونيا، ثم يروج لأدعياء إفساد المرأة وليس أدعياء تحرير المرأة؟ أحبتي في الله، لم نجد في الشرائع ولا في الملل من اعتنى بأمر المرأة كما اعتنى بها الإسلام. فقولوا لي بالله، هل هذا تشريف أم هذا إهانة؟ هل هذا ظلم أم هذا تكريم؟ هل هذا إسقاط أم هو إجلال ورفع واحترام؟ الواقع يقول إن ذلك قد شمل أعلى ما تحلم به امرأة في حياة البشرية أجمع. أيها الأحبة، لا ننكر أن ظلما يقع في المجتمعات المسلمة للمرأة من قبل أناس رجال أو أولياء أساءوا استخدام القوامة، وهنا نقول المشكلة في سلوك هؤلاء الرجال، أو المشكلة في عدم تفعيل الأنظمة والتوجيهات التي تكفل حقوق النساء إذا جاء من يتطاول على حقوقهن من الرجال. فليست المشكلة من الملة والشريعة، إنما المشكلة من بعض أناس لا يتقربون إلى الله بإكرام المرأة، ولا يعلمون أن الصبر على المرأة وإكرامها عبادة، كما يتعبد بالصلاة والصيام والركوع والسجود. الذي يتحمل ويصبر ويبذل ويربي ويرفع ويأمل خيرا في إصلاح أهله أو من تحت ولايته يؤجر على ذلك أجرا عظيما. فلماذا نجد من لا صبر له ولا جلد له حينما يقابل أدنى مشكلة مع امرأة لكي يجعلها ضحية في أدنى شجار أو معركة كلامية؟ نعم، هناك سلوك لا يليق ولا يجوز، ولا يجوز أيضا أن ينسب أخطاء الرجال إلى الشريعة المعصومة أو إلى أمر يمس عدل الله ويمس بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أناس يجب أن تفعل أمام تصرفاتهم الأنظمة التي تحفظ حق المرأة من التلاعب بحقوقها إن كانت قد عضلت عضلا ومنعت من التزويج بكفء ترغبه ويرغبها. فلا بد من رفع الظلم عنها، هذا الظلم المتمثل في أنها وقعت تحت ولي يريد أن يتاجر براتبها، أو يريد مصلحة من بقائها، أو لا يريد أن يزوجها إلا إلى فلان الذي يطمع أن يعطيه مالا وفيرا وبيتا وسيارة، والفتاة المسكينة عينها على رجل صالح أو مسلم أو رجل تريد أن تعيش حياتها كأي فتاة أو شابة تعيش حياتها الزوجية السعيدة وتتقلب في مراحل حياتها الشباب ويمضي بها العمر والكهولة والشيخوخة إلى عمر سعيد مديد بإذن الله عز وجل. حينئذ نرى خللا في معاملة المرأة يستدعي تفعيلا أنظمة تفعل بقوة تجاه من يتاجر بالمرأة فيعضلها عن زوج كفء يتقدم يريد الزواج بها، أو أن تضار المرأة مضارة ويقال يعذبها الزوج عذابا ويقول لن أخلي سبيلك حتى تدفعين كذا وكذا. إن قضية تابعتها بنفسي، وهي أن رجلا قد زوج ابنته في لحظة عاجلة لم يتثبت من هذا الزوج، ولم يعرف ما هو سلوكه وأخلاقه ودينه وأمانته، وفرط فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تسرع هذا الرجل وزوج ابنته الصغيرة البريئة الجميلة الطيبة المتعلمة لذلك الزوج، فكان من أول أيام زواجها أن لقيت ألوان الأسى والقهر والاضطهاد والعذاب، فما كان منها إلا أن هربت من الليالي الأولى من الزواج إلى بيت أهلها. تظنون متى استطاعت أن تتخلص من هذا الزوج؟ لقد أمضت قرابة 4 سنوات وهي في نزاع وصراع ومراجعة وبحث ومعاملة ومطالبة وترجي، حتى دفعوا له ضعف المهر الذي طلبه، ضعف المهر الذي بذله حتى تفتدي نفسها منه. هذا من الظلم الذي يقع على المرأة من بعض الناس. كذلك من الظلم ما يفعله البعض يوم أن يحرم المرأة من حقها في رؤية أولادها إذا افترقا. لماذا نجعل الأطفال بين الزوجين حالة الفراق أو بعده ك كأنهم رهائن في سجون، في غياهب، في زنازين. المرأة تتمنى أن تراهم، والزوج يعبث أو الزوج يذهب بهم في أماكن لا يعرف أين سكن وأين استقر، وتذوق المرأة الحرقة والحرارة والأسى والعذاب والألم والحرمان، تريد أن ترى أطفالها. امرأة اتصلت بي تقول: سنة ونصف وقلبي يتقطع، ودمعي قد تقرحت عيني منه بسبب شوقي وبكائي على أطفالي، أريد أن أراهم. لما فارقت زوجي عذبني وقهرني وعاقبني وأراد أن يذلني بحرماني من رؤية أطفالي. لماذا نجعل الأطفال يعيشون حالات الفزع والخوف والرهبة، لا يدرون من الذي يأتي ليختطفهم من باب المدرسة عند الدخول أو عند الخروج؟ فالأم تقول: انتبهوا لا ينقض أبوكم عليكم فيأخذكم من باب المدرسة. والأب ربما يخفي هؤلاء الأولاد في مكان ويقول: إن خالكم يريد أن ينقض عليكم في يوم من الأيام ليأخذكم، وأنا أفعل وأعطي. لماذا إذا وقع الفراق بين الزوجين لماذا لا يكون أمر الأطفال في غاية المرونة، في غاية السهولة، في غاية المداولة، في غاية اليسر؟ يراهم الأب وتراهم الأم في طريقة لبقة. للأسف أن هناك ممارسات لا شك أنها ظلم من بعض الرجال، لكن الظلم لا ينسب إلى الشريعة أبدا. هناك من يظلم المرأة ليمتنع عن النفقة عليها، وتراه ينفق على شهواته وينفق على ملذاته وينفق على سفره في الخارج وينفق على سفره في الإجازة وينفق على شلته وأصدقائه وما يسهرون فيه وعليه وبه مالا طائلا. فإذا جاءت المرأة تريد كسوتها، طعامها، غذاءها، لباسها، شرابها، دواءها، ما يتعلق بأولادها، وجدت شحا وحربا وشجارا وعذابا طويلا، كأنها روح كافر تنتزع من السفود المبتل أو الصوف المبتل، لا تكاد تجد النفقة إلا بعد عذاب شديد. هذه من صور الظلم أيضا التي وقعت على المرأة بسبب سلوك بعض الناس في تصرفاتهم التي عصوا الله ورسوله وخرجوا عن طاعة الله ورسوله بها. نعم، هناك ظلم في سلوك بعض الناس وفي تصرفاتهم، لكن المشكلة أن كثيرين ممن يتحدثون عن ظلم المرأة لا يعالجون هذه المشكلات، لا يعالجون مشكلة عضل المرأة ومنعها من الزواج بالكفء، لا يعالجون مشكلة المضارة بالمرأة، لا يعالجون مشكلة نفقة المرأة، لا يعالجون مشكلة حضانة المرأة، لا يعالجون مشكلة حقوق المرأة في سكنها، في تعليمها، في الفرص التي يجب أن تتكافأ في أمور التعليم حتى تشق طريقها إن كانت قد نوت أو استمرت في مجال ينفعها وينفع بني جلدتها بإذن الله عز وجل. المشكلة أن كثيرين ممن يناقشون قضية ظلم المرأة يتوجهون بأسلوب إلى الطعن في الشريعة والطعن في الملة بعبارات حمالة الوجوه. والدليل على ذلك أنك تجد كثيرين ممن يتكلمون عن ظلم المرأة لا تجدهم يتكلمون عن تزويجها للكفء الذي ترضاه، أو لا تجبر على غيره، أو تمنع من الزواج طمعا في راتبها، لا يتكلمون عن إجبارها على غير الكفء، لا يتكلمون على منعها من الكفء، لا يتكلمون على منعها طمعا في راتبها أو طمعا في أمر آخر أو رغبة في انتظار قادم يعد ويأتي ومعه مال وفير. أين حقوق المرأة في ميراثها ممن هضموا حقوقها؟ وفي بعض البلاد من لا يرى للمرأة حقا إلا شيئا من الترضية، يقال تعطى المرأة شيء من الترضية الذي ترضى به نفسها، ولا حق لها في هذه القسمة التي قسمها الله من فوق سبع سماوات وهو أحكم الحاكمين. أين حق المرأة في مالها أمام من يغصبها مالها ويلوح بطلاقها إن هي امتنعت عن ذلك؟ يقول أحد المعنيين في الجوانب الحقوقية إن مديرة لإحدى المدارس قد لفت نظرها أن إحدى المعلمات لا تأتي إلى المدرسة في الأيام الأخيرة من الشهر إلا وقد لفت غطاءها على رقبتها كأنها يوشك أن تتلثم، وعجبوا ليس هذا هو طبيعة المرأة أمام زميلاتها وأمام أخواتها في المدرسة، فكانوا يسألونها لماذا تلفين هذا المنديل بهذه الطريقة أو هذا الحجاب بهذه الطريقة على رقبتك، فتقول أشعر بالبرد، أشعر بالزكام، عندي إنفلونزا، عندي تعب. فلاحظوا أن هذا المشهد يتكرر. ذات يوم جاءت إحدى الزميلات فسحبت هذا المنديل أو هذا الحجاب من رقبتها، فوجدت آثارا تدل على جلد بالسياط وآثار من الضرب قد ازرق الجلد بسببها. فلما كشفت أمام زميلاتها في هذا الموقف المفاجئ الذي كشف أو نزع المنديل عن رقبتها وعن شيء من يعني ما حول الرقبة، انفجرت باكية بكاء مريرا. فقامت المديرة وخلت بها وأخذت تهدئ من روعها، فسألتها وقالت لماذا تبكين وما هذه الآثار التي في رقبتك؟ قالت هي امتداد لآثار في ظهري وفي كتفي، إنه زوجي يجلدني إذا اقترب موعد صرف الراتب، يقول إن لم تحولي هذا الراتب بكامله إلى حسابي وإلا تخذي من الجلد ولا خيار إلا الطلاق، وأنا لا أستطيع أن أطلب الطلاق لأني أحب أولادي ولا أطيق فراقهم، ولأني أعرف أن ظروف أهلي لا تسمح لي بأن أفارق بيت الزوجية، ولا أجد مجالا أو مكانا مناسبا غير هذا البيت الذي أجد فيه عذابا كلما أنا صرف الراتب. هل تتصورون أن هناك من يعامل المرأة بمثل هذا الأسلوب الذي لا يليق؟ هنا يجب أن تعالج حقوق المرأة وأن يراعى وأن يلتفت إلى جانب حق المرأة ورفع الظلم عن المرأة بكل وسيلة وبكل سبيل. أين هؤلاء من حق المرأة في توفير فرص التعليم إلى أعلى المستويات وكافة المجالات؟ أين حق المرأة في كفالة أدنى حق للمرأة في العيش الكريم؟ المرأة الأرملة لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه بالخد عيناها، بكت من الوجد فاحمرت مدامعها واصفر كالورس من جوع محياها، مات الذي كان يؤويها ويسعدها والدهر من بعده بالذل أشقاها. هل بحثوا أمر وحقوق الأرملة التي مات عائلها وتركها وأيتامها تدور على أبواب المحسنين تسألهم تتسول أجرة نصف السنة ثم تتسول بعد ستة أشهر، تتسول للأطفال حتى يدخلوا المدرسة وتتسول لكسوة الشتاء؟ هل بحثوا حق المرأة في هذا الجانب؟ هل بحثوا حق المرأة المطلقة التي غاب عائلها وتركها؟ تقول امرأة إن زوجها قد طلقها وتركها ولها أشهر، وتقول لنا جار يعمل في الخطوط العربية في الخطوط السعودية، عنده شقة أسكننا بها وقال إن استطعت أن تدفع الإيجار فادفعي وإن لم تجدي فانظري حتى تذهبي إلى بيت أهلك. قالت أهلي أفقر مني 100 مرة، فكيف أذهب من فقر إلى ذي مسغبة ومتربة؟ ثم تقول إن زوجها لا يسأل عنها. هذه أهل أن يلتفت إليها وأن ينظر في حقها وفي كفايتها. هل يبحث هؤلاء المتكلمون عن حقوق المرأة في مثل هذه القضية؟ للأسف في بعض البلاد الإسلامية التي استسلمت في معركة التغريب لبست المرأة عاريا قصيرا وحسرت عن شعرها ونحرها وتمايلت في مشيتها وترنحت وتمايلت في المراقص والمجامع وتنقلت وصادقت وصاحبت وخالطت وخلت كيف شاءت، ثم يقولون هذه حقوق المرأة. فهل هذه حقوقها؟ أيراد للمرأة في نهاية المطاف أمام هؤلاء العابثين أذناب العلمانية الذين يصدرون إلى مجتمعات المسلمين أوساخ الغرب وجحيم حياته وشقاء عيشه، ها هل يريدون للمرأة أن تكون مرحاضا يقضي فيه الغادون والرائحون حاجتهم ليقال إن المرأة قد نالت حقوقها يوم أن نالت حقوقها يوم أن جعلت مرحاضا يقضي فيه كل من اشتهى حاجته؟ يريدون أن تكون بضاعة مكشوفة البدن لتستمتع الأعين بلحمها ولونها ولباسها. هل هذه حقوق المرأة أن تكون عارضة الجسد والأزياء؟ ختاما أيها الأحبة، قضية المرأة في مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله قضية مواجهة، قضية حرب شرسة ضروس ضارية. قضية المرأة أمام معركة التغريب تقتضي مشروعا إصلاحيا يحفظ المرأة يقابل مشروع التغريب في تدمير المرأة، ويقتضي وجود قيادة دعوية علمية شرعية تنظم إدارة معركة الدفاع والمحافظة على شأن المرأة واستقرار المرأة وإصلاح المرأة وصلاح المرأة. تقتضي وجود خطة واضحة المعالم، واضحة المراحل، محددة المجالات والميادين، موزعة الأدوار والمسؤوليات، معكيم النتائج مرحلة مرحلة أولا بأول. تقتضي وجود خطة تقيم الحصاد والثمرة. تقتضي إعداد الكوادر وتأهيل القيادات النسوية النسائية التي تقول بملء صوتها لا وألفلا لكل عبث يراد أن يمرر على أجسادنا وعفافنا وشرفنا وطهرنا تحت دعوى ظلم المرأة أو حقوق المرأة. أيها الأحبة، لا يمكن أن نقابل التخطيط بالعشوائية، لا يمكن أن نقابل المكر بالارتجال، لا يمكن أن تدار الحرب بانتظار المعجزات والكرامات. إننا مع أو في حرب بمعركة التغريب مع أذناب العلمانيين، فيجب أن نكون واضحي المعالم. إنهم يضجون ويصيحون وينوحون كلما كشفت مخططاتهم و كشفت مؤامراتهم، ولكن الله عز وجل قد قال في محكم كتابه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ختاما أدعو نفسي وإياكم إلى التفاؤل، فإن السواد الأعظم من نساء المسلمين في مجتمعات المسلمين في مؤسسات التعليم، الناشطات، الموجهات، العاملات، المديرات، المعلمات، الطالبات، الداعيات، مدارس القرآن، الأقسام النسوية في المؤسسات النسائية وغيرها، طالبات علوم الشريعة، الجمعيات الخيرية، الأسر المباركة، كل هذه تمارس عملا وجهدا مباركا جبارا كريما يستحق وقفة التأمل والإشادة والثناء والدعاء. ولنقل لأولئك إن هذه الحرب لن تنطلي، ومن خدعت في أمر دعوى ظلم المرأة أو تحرير المرأة فكثير منهن قد عدنا إلى الطريق المستقيم. وإن الذين يرفعون عقائرهم وينعقون بما لا يفقهون حول قضية ظلم المرأة في مسائل الانفلات وعدم الانضباط والتمرد على الشرف والحياء والفضيلة ليسوا إلا حفنة يسيرة، نعم، يزعجك من العربات الفارغة، والطبل الأجوف له دوي كبير، والذي يفحط بالسيارة في الحي هو شخص واحد، لكن أفراد الحي الذين امتلأت بهم البيوت ينزعجون من مثل هذا العبث، ولكن يظل أن هذا العابث عدد نشاز محدود قليل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، نثبت في مجتمعنا. وأما ما يتعلق بالمجتمع السعودي فإنني أخصص من هذه المحاضرة هذه الكلمات التالية، ونقول دعوة إلى الأخوات الواعيات الداعيات الغيورات لكي ينتقلوا من مرحلة العمل الفردي إلى العمل المؤسسي، فإن المجتمع قادم على أو قادم إلى ما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني. كلما استطعنا أن نوظف وأن نجمع جهود العاملات الغيورات لإصلاح المجتمع والمرأة وتطوير كفاءات المرأة والقدرة على تحسين مستوى المرأة في معاملاتها سواء مع الزوج أو مع الأسرة أو مع الأطفال أو مع الكبار أو الصغار في بيتها أو مع من ترتبط بهم في دائرة عملها وعلاقاتها، إننا بحاجة إلى التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة لفي عمل مؤسسي بعيد عن الارتجال، ولنحذر من تدخل المؤسسات الأجنبية والمنظمات الغربية التي تسعى إلى تشويه صورة المرأة المسلمة عامة والمرأة السعودية خاصة. هذا ما أود قوله في هذا اللقاء الذي شرفت خلاله بالحديث معكم ومقابلتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يحفظ مجتمعنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ بناتنا، إنه سميع مجيب. اللهم من علمته يريد بالمرأة في هذا المجتمع فسادا وتبرجا وسفورا واختلاطا في إفساد وتضليل تسلط على ما عليه هذا المجتمع من الفضيلة والعفاف، اللهم فاهتك أستاره، اللهم افضح أسراره، اللهم اخزه بين الخلائق، اللهم اكفناه بما شئت، إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله.